السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقفنا عند شرح حديث تتجارى الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه فلا يبقى منه عرق ولم يفصل إلا دخله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. متى يقال ينبغي للمحتج بالحديث أن يكون له سلف؟ في فهمه للحديث ولو كان عالما، ومتى يقال الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى سلف؟ وبما كلمتان جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله وجاءت عن الشافعي. الشافعي يقول الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى عمل السلف، والإمام أحمد يقول إياك أتكلم في مسألة استنباط نص للنص أو غير ذلك وليس لك في ذلك إيمان. وقال اختلف السلف على قولين فهذا نصيب منه إلى اتفاقهم أنه لا قول ثالث المسألة. فمتى تقول حديث الصحيح حجة لذاته لا يحتاج إلى عمل السلف، ومتى تقول لا بد من سلف؟ فظاهرهم التعارض ولا لا؟ ما في أحد. إذا كان ظاهر المعنى لا احتمال فيه ولا معارض له فيؤخذ بظاهره، كما في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، فلا يجوز أن يتزوج بعد زوجته خالتها الزوجة عم الزوجة. فلا يأتي الإنسان يقول قد أخذ رأى رجلا قد أخذ إجبار الحديث من العلم وجاءه مستفتي يقول أريد أن أتزوج مع زوجتي خالتها مع زوجتي عمتها، يقول لا حرام، من الذي لها يتزوج الرجل هذا الزواج ما في كراهة تحريم، لها أن يتزوج الرجل المرأة وخالتها وأن يجمع بين المرأة وعمتها. فلا يقول أحد له أين سلفك، نقول هذا ظاهر الدلالة لا يحتاج إلى سلف. أو رجل يريد أن يصلي الفجر ركعتين خفيفتين، فإن النبي كان يصليهما خفيفتين. أو رجل يريد أن يقول قبل النوم آية الكرسي، ما شربت آية الكرسي، قل سبحان الله. النبي أقر الشيطان على قوله إذا قد رجعك ما رجعك اقرأ آية الكرسي إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. طيب فهذا الحديث ظهر الدلالة، لكن متى يحتاج إلى سلف الرجل في استنباط الحديث؟ نعم، إذا كان باحتمال غير واضح يعني أو معارض تجاهل أقوال فيه فلا تخرج عن تلك الأقوال في هذا الحديث. هذا ضابط مهم، لذلك عرفتم ليش العلامة الفوزان حكم على العريفي بأنه صاحب أول، لأنه أخذ معنى مستنبط ما سبقه من السلف. فإذا خرج عن أقوال السلف فهمهم بالحديث ابتدع، لأن تبع الهوى فلا بد أن يتبعهم رضي الله عنه. ومن هنا جاء في مسائل الصالح الإمام أحمد أنه قال رحمه الله إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم في الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، لا قول ثالث في المسألة إذا اختلف الصحابة في فهم آية أو في فهم حديث على قولين فلا يجوز إحداث قول جديد. لو قالوا مثلا يصام على الميت كل صوم رمضان وغيره يصام عنه أو يصام النذر، فجاء إلى شخص قال لا ما يصام غير الذي مات وعليه كفارة بحار، قلوا ما فيه إلا إما أن يصام عنه كل الصيام رمضان وغيره. هذا المتأخرين على أن الراجح لا شك، بل أنه لم يخالف السلف من المتقدمين من الصحابة أنه صوم النذر وعلى، ولذلك ظل كثير من أهل البدع لجهلهم بهذا. خوارج العصر كثروا الحكام بقول جديد أحدثوه بقوله تعالى قل من يحكم ما أنزل الله فلا تكونوا كافرين، هل لهم يقولوا هذه الآية ظاهرة؟ لا، ليس لهم ذلك. ما الذي يخلخل مبدأهم ومنزعهم عندما يقول طيب هذا كلام الشافعي حديث الصحيح لله والآية أولئك هم الكافرون لا نحتاج إلى قول سلف؟ نعم، ما نحتاج إلى قول سلف. قلنا في ذلك لو كان الأمر كذلك لأنكر السلف على ابن عباس ولعدوه أتى بمنكر من القول عندما قال كفر دون كفر، فلما قال كفر دون كفر فأدل على أن في الآية يمكن يكون احتمال وابن عباس اختار ما وافق السنة لأنه ليس هناك أحد أنكر عليه. أنبه على ثلاث مسائل وعلى مسائل الحكم غير ما أنزل الله. تبنى بعض أحيان فضلاء عن العلم كلام لابن إبراهيم، تجدون الشيخ صالح الشيخ وفقه الله الوزير نقله في شرح وصول أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم القانون الوضعي الفرنسي ونحوها يدفقه أقل. ويذكر ويوقع عنه في إيقاع أنه قال وإنه من الكفر المستبين تقديم ما نزل، تقديم رأيي عن البشر على ما نزل به الروح الأمين ونحو ذلك، فهذا يعني يكون من الكافرين. ابن إبراهيم عليه رحمة الله له في المجلد الأول في صفحة في صحيفة 82 قول غير هذا، على أن هذا يعني الأصل أنه ينكر الجمع بينه وبينه، تقديمه يعني بالاعتقاد ومساواته بالاعتقاد، فلماذا لا يحمل قول العالم على هذا؟ وعالم سنة لا يخرج عن قول السلف. ولذلك صرح بمذهب العباس في المجلد الأول في صحيفة 82، وهذا هو القول اللي اخترته هي التبرع له الشيخ العباس والعلامة الألباني وغيرهم من علماء الأرض. الذي يحكم القانون الوضعي لا يكون كافر إلا إذا استحل أو رأى أنه يساوي حكمه حكم الله، أو يسوغ أن يترك حكم الله للقانون الوضعي، كل ذلك يكفر. فانتبه، فإنه يدل على هذا أن عبد الله بن عباس لما فسر الآية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يفرق، قال كفر دون كفر، ليس الكفر تدعون إليه، لم يقل رحمة الله عليه أنه إذا حكم غير ما أنزل الله في كل مسألة أو في بعض المسائل كل ذلك عنده كفر دون كفر. قال إذا جحد الحاكم حكم الله فحكم الله مفرد وضعف، يدل على عموده، يعني لو جحد حكم الله كله يكفر، ولا شك بعضه يكفر كما هو معلوم يدخل في السن كافة. وقال وإذا لم يجحد حكم الله وحكم يعني بغير ما أنزل الله لكن لم يجحد حكم الله، لم يجحد حكم الله فإنه حينئذ كفره يعني فهو فاسد، كفره دون الكفر. فما فرق عبد الله بن عباس، والعلماء لم ينكروا عليه هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن البعض يقول إذا أقمنا على الحاكم الحجة فقلنا له أن هذا الذي تصنعه حكم غير ما أنزل الله فأنت كافر، إذا حكمت بقوله تعالى نعم ومن لم يحكم أنزل الله فقل كافر فحكم يكفر. وهذا بعض لأن الحكم غير ما أنزل الله كفر عدل كفر كشرب الخمر أو كإتيان الحائض، إتيان المرأة الزوجة وهي حائض كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات حائضا فقد كفر. لكن لو أقمنا الحجة على من غلبته شهوته وأتى حائض أو صار يأتيها عياذا بالله فهل يكفر؟ نقول من أتى حائضا فقد كفر، فأتى حائض يكفر؟
لأن هذا الكفر أصغر حتى لو قمت عليه حجة. الذي تقيم الحجة به فيكفر معه الكفر الاعتقادي، تقول له التوسل بدعاء النبي شرك أكبر، وهو يظن أنه من القرآن، فقمت عليه الحجة وبينت أنها عبادة دعاء وصرف لغير الله شرك حتى لو سميه التوسل، وقيمت عليه الحجة. ثم بعد ذلك دعا الرسول فهذا كافر. قال الشيخ عبد الوهاب: وإنا لنكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وإنا لنكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول قمع البجل فأباه، فعينئذ نكفر. فأحذروا من سمعت الغلط من فريقين، بعض مقابلته في الحج، بعض مقابلته في بعض المساجد جدا، واقع في هذا الغلط. قال صحيح ولا يكفر حاكم، الناس تعجب به لكن نعرض عليه، يقول له ومن لكم من زار لكم كافرون، وحكم كافر. يقول يا أخي هذا خطأ، أنا كمان أتيت الرجل وقلت له من هذا حالا قد كفر، من نسي انتشر غير أبيه فقد كفر، فانتشر غير أبيه لا يكفر، الكفر أصغر أصغر تشر الخمر. الثاني إذا حكم القرن الوضعي لا يخرج من ملة الإسلام حتى يجحف. ثالثا نقول الذي يكفر ما هي المسائل أو ما عدد المسائل التي إذا حكم فيها غير ما أنزل الله يكفر. يقول إذا حكم هكذا يقول في مسألة أو مسألتين نعم غير ما أنزل الله لا فاسق، لكن في كل القانون كله طيب قل لي له مسألة هوى جاء ابن عمه، ابن عمه قاضي، ابن عمه جاء في الصورة وقال العائلة عيرني خذنا أمام لأن الصورة وكتب الصك نسأل الله العافية في نصرة ابن عمه، وكتب الأرض باسم فلان باسم ابن عمه، وهو يعرف في بعض القاضي أن هذا يستحق الأرض ما عنده بينه ولا تكتمل الشهود ولم تكتمل الشهود وطعن في الشهادة لا يعرف. وحتى يقول الآن قبيلة عيّر فكي يستبقي جاهه عند القبيلة حكم ابن عمه المتخاصم مع جاره في الأرض، يقول لا يكفر. كل جاته مسألة ثانية غير هذه المسألة في سرقة لا يكفر. طيب اذكروا حد يتحيروا هذا خطير، كيف لا تضبطوا الشيء الذي ينقل عن الدنة كفر أكبر خلت النار نسأل أو مسألتين طيب وكم ثلاث يقولوا ربما أربع يبدأ يحول عينه لا باليمين ولا باليسار هنا يقف. فقل له استرح يا أخي، ابن عباس ما فرق بين من حكم القانون الوضعي ومن ما حكم في مسألة في عشر مسائل وفي ثلاثة كلها ما دام أنه لم يجحد حكم الله فهو فاسق حتى يجحد حكم الله سبحانه وتعالى. طيب سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب المقصود به ينتج عن عضة الكلب. طيب وهؤلاء جاء فيه مثل حديث إن الله احتجز عن صاحب بدعة التوبة. طيب وهذا لا ينجح فيه علاج، قال المنحد لا يوفق للتوبة. هل هذا في كل أهل البدع ولا في بعضهم؟ كلهم. لأن وجدنا ابن عباس عرض التوبة على أهل البدع فرجع 4000 منهم مع حديث إن الله احتجر البدع. إذا أشربت البدع في قلبه كما قال ذلك شيخ الإسلام ما دام المعتزلة البدعة مزينة لقلبه نعم وأشربت فلا يرجع. وفيه حديث إن الله احتجز فلا يوفق للتوبة غالبا. قال تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفره نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين يدعون لبدعهم ويخاصمون فيها وأشربت قلوبهم لا يرجعون غالبا. ولهذا فرق السلف بين صاحب البدعة المعلن بالبدعة المنظر لها والساكت الذي لا يدعو إلى بدعته. الساكت الذي لا يدعو إلى بدعته، نعم، لم يأمروا بهجره، ولم يهجروا للمظهر بالبدعة المنظر لها. الإمام أحمد قيل له عندنا في المرج مرجع أذهب وسلم عليه، قال نعم يقصد الذين والله أعلم لم تتجار به من أهواء تشرب البدعة تشرب قلوبه بالبدعة ويدعون إليها ويلبسون على من جلس، يعني يشبههم بالعوام عامي عدق لجماعة تبليغ قال عنه مدرعات، وإذا شاب قال مرحبا بالشيخ يتهلك كل ما رأى تبليغه هذا تهجره مسكين ما يدري عن شيء. هذه إذا ما وصلته وما ذكرت له كلام العلماء في جماعة تبليغ ومتاواه يبقى تبليغ، نعم، وما يحجب دعوتنا السلفية إلا بعزل النفس أو عزل الإخوان أنفسهم عن مثل هؤلاء واعتقاد أن الحزبيون مبتدعة ومعاملتهم كمعاملة أهل البدع، فهذا لا ينشر السنة أبدا. الواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالفه. قال تعالى ولاتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات وما فيهم. وفي آخر الزمان لا شك كما قال النبي كثرة الأهواء تحذر حينئذ، ليس كل إنسان تسمع له من قراءة الفضائية كل يوم يخرج لنا اسم جديد سبحان الله. شوف لو أتباعه قل ما كنا نسمع وتسمع عنه فقط بلحن القول، لا يشهر إلا بقول الذي لحن به هو يقول بكلام من هو أول مرة نسمع فيشهر بكلام أحيانا غير مشروع. فإياك وأخذ العلم عن المجاهيل، وإياك وترك العمل بما قاله ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ به، لأنه إذا ذكر الهوى ولبس عليك به ورأيت أنك تقول هذا مجهول أحسن الظن به أبي أسمع له فقامت، لأن قد يكون هذا المجهول مبتدع فأول ما يقل الشبهة معك تخرج عن قبل. حينئذ المسلك الصحيح تسأل عنه قبل أن تسمع له أي شيء، من شيوخه؟ من أثنى عليه؟ هل هو صاحب صحيح؟ يا أخي إذا في أواخر عهد ابن عباس عدى تظهر بها ابن عباس صار يظهر للناس أنه لا يسمع، لا يسمع من أي أحد عمليا، كيف؟ يقوم يصنع كلمة مثل واحد يعني قصاص القاص مثلا مجهول، ولا تعرفون من القاص ما يكون صاحب السنة ويسبق في حديث هذا يسمع منه ويستفاد منه ينقل عن مثلا، وما أحوج الناس إليه يقول له نحن. لكن من هؤلاء الذين خالفوا السلف فلن يثبتوا بالحديث، يرون هب ودب ويجتهدون في أشياء لا يحسنون ولا يعرفون في العلم ويفتون بغير علم، حاول أن نحذر منهم السلف. فالمهم قام رجل ابن عباس يعني لا يعرف ويظهر، فقال يحدث النفس ابن عباس أظهر الإعراب، ولا شك أي إنسان يقوم بالمسجد دائما تجد عينه مع أعلى من في المسجد يرى يعني إذا استدرك عليه ولا شيء، فلعل الرجل وهو يحدث عينه مع عبد الله بن عباس يود لو يرفع طرفه إليه حتى يحس نفسه على استمرار، فوجد في نفسه ألم لذلك حتى صاح ابن عباس نحن نحدث أنا أحدث بالعلم وأنت تعرف، فقال هذا الذي أتحدث به قال رسول الله كنا إذا حدث واحد يعني مثلك في زمن لم تتسلي الأهواء يعني نبتدره بأبصارك أول ما يقول قال رسول الله، فلما ركب الناس الصعب والبلود دخلت فيهم الأهواء وتراطمت فيهم الأدواء وما صرنا نعرف يميز. قد يكون مجهول مبتدع مجهول مقارنة حتى تثبت العمل. فلما ركب الناس صعب الظلم قلنا سلموا رجالا أمهل عليكم أنكم من أهل العلم وأنكم أهل بالتعليم وأهل فإذا سلموا فهي هي عالم بذلك. وأهل العلم الذين يثنون ويعدلون ويزكون ينظم تزكيته. فرق بين أن يقول فلان من أهل اعتقاد السليم ومن أهل النهج القويم، هل هذا معناه أنه يفتي يعلم؟ ممكن أن يكون من نقلة العلم ينقل علم. فرق بين أن يقول فلان من أهل العلم فلان كذا، فليس كل كما نسمع اليوم يقال فلان زكاه فلان، هل زكاه ولا ايش قال؟ لماذا في الاسلام؟ هنا ايش قال؟ فلان زكاه فلان. طيب هو الان ينقل كلام جيد، فلان زكاه فلان نقبل كلامه لانه من اهل العداله ينقل كلام الاشاعره المستفيد، لكن مجرد تزكية عامة أنه من أهل الاعتقاد السليم تؤهله للبيان والتعليم؟ لا، بمعنى الاجتهاد والنظر لا. فلولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. فالحديث في رأس الشريعة ينتبهون في باب التعليم ويقول كل ذي حق حقا لا يضربون وينصفون. ولذلك تجدون علي بن المديني ضعف والد، قال أبي ضعيف في الحديث، هذا في منتهى، هذا ما بلغ به المنتهى في الصدق لصيانة دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ودون فدية الأمة بعدم التفريق بين الخطيب الواعظ والفقيه العالم فصارت لها نكبة أخذ العلم عن غير أهل. فكل من كتب مقالا، كل من ألقى موعظة فهو الشيخ الذي هو عالم وفاضل هو هذا ينزل الناس منازله. فاخترق الحامل بالنازل، نسأل الله العافية. هذا من العجل والعجل المشي. طيب اقرأ الآن باب محمد. شمس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب في رسالة شرح فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
لا، هذا باب مهم جدا، فعلى المسلم أن يعي ويعقل. وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين مجرد علم العلم أن يعلمه وبين عقل العلم والذي لا يكون إلا عن بحث محقق ونقل مصدق وإدراك. أن البدع أشد من الكبائر. أولا، من فضل الإسلام أنه أمر في التدين باتباع ما أنزله الرحمن وهو العلم النافع، سواء كان كتاب أو سنة، لأن جبريل كما قال حسان بن عطية كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، كما ثبت في ذلك الحديث من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعه ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لا تسمعون هذه آية تتلى في القرآن، هذا حديث. من قاله؟ روح القدس جبريل. فدل أن السنة كانت تنزل على النبي كما ينزل القرآن. فمن فضل الإسلام أنه له الله المستعان. شوف هذا الآن اللي يصلي إلى ذكرني بحديث الوسيل لصلاة. يعني وهذا كثير في العجب. أرجو أن يتبرع واحد منكم. نعم محمد وعلمه. شوف كيف يسوي. يسجد وما يكاد يستقر ليرجع. كل حركة رياضية ما يستقر. وأيضا في القيام بالركوع يركع ما كاد يقوم حتى يمشي. هو في خطبة الجمعة التي كانت بالأمس قلنا لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني قال الدنيا هي الطمأنينة. قال الأعرابي اركع حتى تطمئن راكع. إذا ما كان يفهم منك صفر قل اسجد ثم قم وافعل كذا ثم كذا. إذا ما كان يفهم منك بشكل لابس أزرق. فهذا لا شك من فضل الإسلام عليك. هذا من فضل الإسلام عليك أنه أمر في التدين اعتقادا ومنهجا وسلوكا وأحكاما أن لا نأخذ ذلك إلا من إلهنا سبحانه. ما نزل به لم يجز لنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عن غيره، بل لم يسمح هو لنبيه أن يتكلم من تلقاء نفسه بشيء لم يأذن له به. لنبيه أحب الخلق إليه، بل ونقل للناس سبحانه أنه تهدد نبيه في القرآن الذي أنزل على محمد أنه لو تكلم بكلمة واحدة ما أذن له بها لفعل به ما قال في محكم التنزيل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني محمد لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوجه. ما يملكم من أحد عنه حاجز. هنا فإذا كان النبي توعد وتهدد بهذا أنه لا يجوز له لو فعل، فكيف يأتي مبتدع دونه بالمرتبة ويحسن بعقله ما لم يأذن به الله وينسبه للشريعة؟ هذا حق التهديد ولا؟ ويقول هي من الإسلام، هي ما أراده الله وما أنزله الله، كذب على الله، افترى على الله. المبتدع تعلم حجم البدعة، تعلم حجم البدعة وخطورتها. فهذا يجعل العبد المسلم مطمئن فرح للإسلام، والكافر مقبل عليه منشرح للإقبال عليه والإسلام. إذا عرف أن الذي خلقه ورزقه الكفار يعترفون بها، تأتي للفرنسي، تأتي للألمان، تأتي للصيني الهندي من الكفار الذين بقوا على عقيدة كفار قريش من توحيد الله الربوبية، إفراد الربوبية. من خلقك؟ من رزقك؟ يقول الله الذي خلقني ورزقني. لكن يكفر ويشرك الربوبية، يعترف بوجود الله وأنه خالق رزق. فإذا عرف أن الإسلام يوحد في الاتباع في باب التدين، أن لا تتبع إلا من زمان تتبعوا إزليكم من ربكم، فهو لا شك أن الذي في قلبه محبة هذا الإله الذي خلقه ويدعوه في الشدة ويعلم قديم إحسانه عليه بالخلق والرزق ويعترف له بذلك. فإذا قال في إسلامنا لا نقبل إلا من هذا الإله، ليس كما جاء فيما في الكتب الأخرى أو في الملل الأخرى كالنصرانية واليهودية أنهم أدخلوا بالإسلام في إسلامهم في دينهم اليهودية والنصرانية ما ليس منه وأثبت لهم. قل عندكم إنجيل يتكلم عن التنكيل، يعني الطرائف أو القصص، هذه الأناجيل مئة إنجيل كل واحد ينقض الآخر كلام الله لا بد أنه كلام بشر. أما في ديننا لا نقبل إلا كلام الله، لا يجوز لأحد مثل في كتابه أو كلامه ما ليس منه إلا فضح، وأنكر عليه علماء الإسلام عندنا وتهدي وأنه في النار، كل بدعة ورانا في النار. وإذا والله هذا الإسلام النقي إلا ما جاء إلا عند خالقنا الحريق أدخل فيه، فهذا يكون من فضل الإسلام إنكار البدعة وقبول السنن، لأنها جاءت من جهة واحدة من عند الإله معصومة عن الخطأ والسنن، يقول إذا أريد دينا صافيا. وهذا هي ربكم رجالا في دينكم يحمون ما أدخل على الدين مما ليس له، نعم سخر سبحانه له رجال فارقوا الأوطان. والأصحاب والخلاف واحتملوا مشقة السفر في البلدان وذاقوا مرير العيش ومشوا في الظلمات يبلغ المنزل للشهر والشهرين ليسمعوا حديث واحد ويتعرفوا على مراتب الرجال ويعرفوا المبتدع من غير المبتدع، فسخر الله غرس هذا الدين يفضحون أو يخلصون هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالي وانتهاء المبطلين وتأويل الجاهلين، هي أمر الله وما يستطيع أحد يخدم يشد الإسلام يشده دين نقي والله اكتشف من يحدث؟ نعم اكتشف لا يستطيع، والله تكفل بحفظه حفظ القرآن، أما الكتب الأخرى لم يتكفل الله بحفظها، التوراة حرف الإنجيل حرف القرآن لم يحفظ، قال إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا لم نحفظه. هذا الأمريكي لم يسمع هذا الكلام وكافر نصراني وهذا الملحد إذا كان في بقايا بين المشركين يؤمن بالربوبية وفي قلبه محبة لله من جهة اللي خلقه ورزقه يقول والله حريم دين ما يأتي إلا من جهة الله لا يقبل من غيره حتى رسولكم لا يجب أن يدخل من نفسه شيء ما أدري الله به أدخل فيه. وكان موسى حينما يرى الكتب حشيت بما أدخل فيها من كذب أحبار ورهبان هو نفسه يحس طب الله أين من كلام الله تأتيه قصة سخيفة جنسية في الإنجيل تثير جنس ربنا أو أشياء مختلقة قلبه يحس ويقرأها أنها بعيدة أن يكون كلام الله بهذا السخف، يأتي تأتي القرآن تقول هذا كلام الله وتقرأ عليه وتفسر له سورة مريم فيستريح لأن القلب مفتوح على قبول الحق يستريح ويسلم مباشرة بنفس النفس. نعم هذا فضل الإسلام فنشكر الرحيم الرحمن أن هدانا له، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. قال رحمه الله باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر، فالبدع ليست من الإسلام، والله قال ادخلوا في السنة كافة، مقتضى ذلك أن نعمل بالسنة وحسب، لأن الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام كما قال البربهاري ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمقتضاه نفي البدع والإنكار على أهلها في الإسلام، فهي ليست من الإسلام في شيء، فعلينا أن نتدين لله حتى يحبنا لما شرع من طريق الصحيح، نوحد الله في الاتباع في الإلهية، قالوا أن الله كذلك نوحده في الاتباع فلا نتبع إلا ما جاء لي رسول الله، قال شيخ الإسلام ودين الله يبنى على أصلين ألا يعبد إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرعه، ولا شك معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة أشد من الكبائر. أولا ما معنى البدعة وما هي الكبائر وما السبب الذي جعل البدعة أشد من الكبائر، هذه ثلاثة فصول لابد من النظر فيها. فصل أول من الكلام البدعة، البدعة من الابتداع والاختراع، فلان ابتدع هذه الطائرة أي اخترعها على غير مثال سابق، ومنه قول الرب سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أي مبتدعهما على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى عن بعض رسله: ما كنت بدعا من الرسل، ما جئتكم بطريقة مخترعة، ما جئتكم بالتوحيد كما جاء الرسل من قبل، ما جئتكم بشيء جديد مخترع بالدين، ما كنت بدعا من الرسل. فهم من هذا أن في اللغة البدعة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع، نقل نفس هذا المعنى لما يتعلق بالدين، فقيل فيما يخترع في الدين مما ليس له أصل في سنة الرسول الأمين ولا هو منقول عن الصحابة المهديين لا منهجا ولا عقيدة ولا أحكاما، يقال فيه بدعة مخترع في الدين. أما مخترع، وهذا تعريف الحرب الواجب، مخترع في الدين ما ليس له أصل. و بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن كل مخترع في الدين فهو مردود، واشترط أن يكون المبتدع أو المخترع في الدين حين يعاقب صاحبه مع سلامة نيته وإخلاصه، لكن يعذب من جهة أنه اخترع ما لم يؤذن به في أمر الدين. ولذلك كان النبي يردد في كل خطبة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تحذير الأمة من البدع، شر الأمور زاد، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة، نعم كل بدعة ضلالة. ثم قال في حديث: وكل ضلالة في النار. فهذا هو تعريف البدعة وبيان معناه في الاصطلاح. فعلى هذا تذكر مخرجات في التعريف: أولا، ما كان مبتدعا في أمر الدنيا لا يسمى بدعة شرعية، بل بدعة لغوية. ويدل على ذلك ما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج على الناس يوما في رمضان في المسجد النبوي، فوجدهم يصلون أوزاعا قيام الليل، يعني تراويح، هذا خمس مع إمام، هذا وحده، هذا، قال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان أمر. فجمعهم على تميم الداري رضي الله تعالى عنه، فخرج يوما وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذا. فاحتج أهل البدعة وفرحوا بهذا الكلام عن عمر، ورأوا أن عمر بن الخطاب قد أيدهم في الابتداع، فلهم أن يفعلوا منه المستطاع ولا ينكر عليهم في ذلك الاتباع. كلا والله ما أمر البدعة العمر، ولكن كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: هي البدعة اللغوية وليس من باب الاصطلاح في شيء. لما أنت أيها المتبع وأنت تحتج بكلام عمر بين أمرين: إما أن تنسب عمر للاضطراب والكذب في مقولة هذه أو الصدق، فحينئذ لا بالإلقاء في معنى صحيح لهذه الجملة نعمة البدعة. فإذا قلت يقصد عمر البدعة الشرعية وهي اختراع في الدين، فكيف يسمي عمر صلاة التراويح التي فعلها جماعة البدعة وهو يعلم أن النبي صلاها عدة ليالي؟ فما سميت مخترعة لأنه تابع النبي في صلاتها بأداء الجماعة. ولا فإذا قلت أن عمر سماها بدعة يكون أنكر على رسولنا نفسه، على صاحبه، أتكفر عمر؟ لا يمكن أن تكذبه. فحينئذ يجب عليك أن تقول: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقصد معنى آخر غير البدعة الاصطلاحية الشرعية، لأن معنى الاختراع عمر ما اخترع، فقد صلى النبي على ذلك كما رواه البخاري في صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 4 ليالي في رمضان جماعة ما يسمى بصلاة التراويح، فلما كان في 4 والـ5 أبطأ حتى ضربوا أو أخذوا يحسبون بابه فخرج، قال أيها الناس إني قد علمت مكانكم فإنه منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم. فلما مات النبي زالت العلة، فإن بقاءه يصلي بهم بقاء للعلة، وهي أن ربما فرضت عليه، فلما مات ذهبت العلة، فأحيا السنة لمن؟ عمر، فهو أحيا السنة. فإذا كيف يسميها بدعة؟ يقصد يقول ابن حجر البدعة اللغوية، أي أنه فعل شيئا يعني مخترعا بالنسبة إلى زمن، مثل زمن أبي بكر، فإن أبو بكر كان منشغل بقتال المرتدين، فما أمر الناس أن يصلي التراويح جماعة وهي للسنة، فبالنسبة لزمن أبي بكر إن شيء مخترع ولا، لكن هل مخترع في الدين؟ لا، للنبي تعالى، فسميت مخترعة بالنسبة لزمن أبي بكر، فلا تكون بدعة شرعية والنبي فعلها، لأن البدعة من الابتداع والاختراع كما تقدم. وهذا جواب وجواب سديد، ولكن هو مثله ربما أو أشد منه قول القائل هذا من باب التعليق المستحيل، مستحيل أنه مستحيل. إن كانت هذه بدعة سمونها واخترعة فلا نعمة البدعة، كما يقول الحزبيون اليوم، نعم عندما يرون طائفة من أهل الحديث ينصرون الرسول في مسألة طاعة للأمر الذي شدد عليه الرسول، لأن بذهابها يذهب الدين والدنيا، خروج عليه الأمر والفتن. فكم مرة الذي قال مرة من أبي ليشين يقرأ في اليصر أنه من خلق جماعة في بشير ما كانت جاهلية اسمعوا وعطيهم تأمر عليكم عبد لدة مرة، حتى سنة ما من مصنة في الاعتقاد إلا كتب هذا المسألة طاعتنا، فجاء الحديث جزاه الله خير صاروا يرجون بالعام طاعة الأمر في غير معصية، جزاه الله خير على الإسلام، ولو سمعهم الكبير رضي عن كلام لأنه وصل يعني عدة مرات، فصاروا يرون أن هذا الذي ينشر ساعة طاعة من الأمر وينكر على أهل المشيخ الذين صاروا ينابذون طريقة تدبير المسألة ويقولون يخرج عليه هذا فاسق والفاسق من طاعة إلى آخره، فصاروا يردون عليهم وينكرون عليهم ويكتبون الرسائل في الرد عليهم، فقالوا هذا جميل. فيتكلم هنا بعض فذاق الحديث قائلا إن كانت الجامية نشر السنة النبوية في باب طاعة في الأمر وهي من أهمية المكان والنبي رددها وكررها وعاد فيها وأبدأ فيها وعاد اللهم صل عليه، فنعمة الجامية، هو يأمل ما في الجامية لكن نعمة الجامية تدعو للسنة وين سميتها جامية، هذا من التعليق المستحيل. نعم لأن ما في شيء مجامي هو اللي ينصر السنة في الباب هذا الأمر، فإن كان في قال الله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا هو العالمين، وهذا جواب الفعل. إذن يحترز من قوله اختراع في الدين اختراع في أمر الدنيا، فإنه لا حرج فيه ما لم يكن مستويا على نهي شرعي، كمن يسمع لعبة الأطفال مثلا فيها جرس فهذا مخترع لعبة الأطفال لكن فيها جرس له جلد له لسان، وقد جاء في الحديث إن الملائكة الخمرج ومسلم لا تدخل بيتا فيه جرس، وكذلك لا تسحر الملائكة رفقة فيها جرس، نعم. وقالت جرت مزامير الشيطان، وإلا فلا بأس الاختراع، نظارات، طائرات، كل شيء ينفع البشرية. بل قال النبي إذا بمثل ذلك أنتم أدرى بالنور دنياكم لما اخترعوا التلقيح للنخل. أنكر عليهم وقالوا التلقيح للنخل يعتبر بدعة، وهو فعلا شيء مخترع لكن في أمر الدنيا. فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم. فتبين أن معنى البدعة الاختراع في الدين، أن تأتي بشيء لم تؤمر به شرعا، كأن تأتي إلى رجل في التلبية للحج. كيف كانت تلبية النبي؟ روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان يلبي، أن كانت تلبية النبي لبيك اللهم لبيك. لاحظ الراوي إيش قال، ما كان يتغنى. فلو جاء الإنسان اليوم يتغنى بالتلبية كقرآن، نقول له أنصف، هل هذه كانت تلبية النبي بالطريقة هذه؟ يتغنى بها كأنه قرآن، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، كما يفعلون المتغنون اليوم. نقول هل كان النبي يلقيها هكذا التلبية؟ يقول لا. طيب هذا في الدين ولا في الدنيا؟ يقول التلبية في الدين. إذا اختراع عند على بدعة، والمبتدع في النخل أحنا كبيرة من كبائر ويشد الكبائر. نعم. فحينئذ كل شيء لم يؤذن بفعله من عبادات أصلا أو شروطا، يعني كل عبادة لها أصلا لكن شروطها اخترعت، هيئة فعله واخترع، فكل ذلك يكون من الابتداع في الدين. لذلك تجدون مجلس موقع رئيس كام علماء في دعاء القنوط في رمضان، قالوا لا يجوز إخراج قنوط رمضان كأنه قرآن، لأن هذا التغني إنما هو خاص بالقرآن. الحسن يقول علمنا النبي أن أقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، ما قال أنا أتغنى أو أنط صوتي بكلامه المعتاد، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، حتى يكون أخشع وأجود، فإن الله ما يقبل دعاء المتغني الذي يراهي القرآن أو يأتي بلحون لم يؤذن له في باب الدعاء ويتبع في ذلك حتى يتبع السنة الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة وتنقسم إلى قسمين من جهة مآل صاحبها وحجمها، إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة التي يحكم على صاحبها بالكفر والردة إذا امتحن بعد قيام الحجة عليه، كبدعة الحلولية، بدعة خوارج. نعم، هذه على قول، وإلا شيخ الإسلام ذكر اتفاق الصحابة أن الخوارج بدعتهم مفسقة. قال هم ينقل عن علي أنه قال هم من الكفر فروا، لكن بدعة حلولية. الله يقول الله في كل مكان، قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر. قال ابن خزيمة الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدخل خارج مقابل المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون برهنته، لأن الله قال آمنتم من في السماء، من قال في كل مكان أجل ذا آمنتم من في السماء، ما قال من كان في كل مكان، لا إله إلا هو. بدعة الرافضة مكثرة لأنهم يقولون القرآن ناقص، ويدعون آل البيت يشركون ويسبون جمهور الصحابة فكفار، كفرهم شيخنا بن باز فقال الرافضة كفار، الجهمية كفار لأنهم يسلبون الرب عن صفاته، يقول ليس لسميع ليس لبصير لم يكلم موسى تكليما. النوع الثاني بدعة مفسقة، وهي أن تفعل على غير مثال سابق في الدين، سواء كانت في العدد أو الزمان أو المكان أو الهيئة، وتنقسم إلى قسمين. نعم، البدعة تنقسم إلى قسمين، يعني البدعة المفسقة كالمولد النبوي كالأذكار الصوفية، وتنقسم البدعة إلى قسمين من جهة الأصل. بدعة حقيقية، بدعة إضافية. البدعة الحقيقية استفز الدين ما ليس له أصل كبدعة الجهمية. هذا أصل أن ينفصل عن الله ليس له وجه، ما قال الصحابة ذلك، وليس له أصل يدل على ما صنعه وفعله. بدعة إضافية هي ما استفز الدين مما له أصل في الشرع كالذكر، ولكن ليس له أصل، والدعاء أيضا، ولكن ليس له أصل مما يضيفه المبتدع من تلقاء نفسه وتقليد غيره مما أخطأ في ذلك، فيضيفه من تلقاء نفسه أو غيره إلى ذلك الأصل من هيئة أو زمان أو مكان أو عدد ونحو ذلك. ومثل لها الشاطبي في الشام الذكر مأمور به شرعا، لها أصل عام وذاكر كبير، لكن ليس له أصل نظام المبتدع من تنغيمهم الدعاء بصوت جماعي واحد بعد الصلاة استغفر الله جماعة، هذا إضافي بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله وكونها أشد من الكبائر ذلك تنصيص العلم عليه ولو بالمقتضى مقتضى كلامه. قالوا البدعة في الفضيل، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه يتقرب بدعته آلام الغيوب وأنه يدعو الناس بها ويستقيم حالهم بها وأنه أحسن للناس وخير، فهذا أفضل عند الشيطان، يعني أن يبتدع العبد أولى من الكبيرة، فبها يبدأ الشيطان بعد الكفر دعوة العناد للبدعة، لأنهم إذا تقلدوها صاروا للشرك، فبدعوا بريد الشرك. إذا السبب الأول في كون البدعة أشد من الكبائر، أول الكبيرة هي ما توعد عليها بغضب أو نار أو لعنة، والبديعة وعلى ذلك البدعة كبيرة من الكبائر. الإنسان لا يستصغر لفعل بدعة يقول هذا صغير، من الكبائر كما أن الزنا من الكبائر، البدعة من الكبائر. ما الدليل على البدعة من الكبائر وهي أشد الكبائر؟ كل ضرر في النار، والبدعة والكبيرة ما توعد عليها بنار، البدعة توعد على النار، هي في النار. كل بدعة ضرر كل ضرر في النار، يعني البدعة أحمق في النار، فدل أن كما أن الزنا يدخل صاحبه النار، البدعة صاحبه يدخل النار، فهي من كبائر الذنوب، لا يستسلم بها. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لا كبائرها، وهي بريد الكفر. قوم نوح بدأوا بتصوير الصالحين وكانت بدعة، ثم صار أمرهم من أي شيء من الشرك. فالمبتدع يعتقد أن معصيته هذه البدعة معصية، أنها جائزة ويحتج لها، فصارت أكبر أشد من الكبائر الأخرى كالزنا وشرب الخمر من هذا الوجه، أنه يحتج لها، يحتج لها ويعتقدها دينا لأنها معصية، يعتقد أنها جائزة وأنها من الدين، فيلبس عليه من هذا الوجه. الثاني أنها تشريع لم يأذن به الله، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالمبتدع حاكم غير ما أنزل الله، فهو يقول بدعتي هذه لا بأس بها جائزة وهي عبادة ليست منكرة، فيشرع مع الله شيء ما أذن به، فلذلك هي أشد من الكبائر. جملة البدع أشد من جملة الكبائر، أو جنس البدع أشد من جنس الكبائر، فهو يحتج لها. وما يدل على أنها أشد من الكبائر أو أخطر الكبائر، النبي كان ينذر أمته البدع في كل خطبة، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم ايش شر الامور ايش محدثاتها. فكان ينكر وينبه على البدع ما ينبه على المعاصي الشهواتيه في الزنا وشر الخمر. باب البدع باب شبهات، وباب الكبائر باب شهوات كالزنا ونحو ذلك. والشبهات اقوى واثبت لصاحبها من الشهوات، ولذلك قال بعضهم ان البدع زين في القلب. المبتدع بدعته تجاوز صاحبه، لأنه يسن السن سيئة فيقتدى به فيها. يعني الآن مثلا انظروا في أنفسكم، هل تترددون أو تقطعون في أن النبي كان لا يرتل في دعائه في دعائه ولا يتردد؟ يعني ما كان يقرأ دعائه كأنه قرآن فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، لا شك. علم الحسن كيف ان يقول الله اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هديت، واضح. طيب الذي احدث هذه البدعه وهي التغني بالدعاء، كل من جاء وراءه واحتج بفعله وزره عليه، وزره عليه. فالبدع يتعدى أمره، يتعدى أمره. تقول الإنسان أنت كيف تدعو في سجودك؟ كيف تدعو في سجودك؟ اللهم اغفر. ما قد شفنا أحد يدعو في سجودك اللهم اغفر. ليش لم يأتي قدام الناس يتغلى؟ أنا حب من الهوى يعني، حتى يستحسن الناس إيش؟ أي دعاء. وإلا هو في نفسه ما يقول بيني وبين نفسي ما أدعو كذا، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ما كنت واحد يعني امرأة دخلت على زوجها وهو يدعو في نفسه في قيام الليل فيقول اللهم اهدني إلى آخره، ما كنت واحد ولا أحد سمع إنسان يدعو كذا بينه وبين نفسه. فعلام إذا جاء أمام الناس في القلوب يرتل، هنا هذا حينئذ ابتداع واضح. فخطر البدعة أن تتعدى لغيرها. أمر كيف انتشرت في مساجد كثيرة لأنها تسرق بعضها يسرقها من بعض كأن لها أصل، ويحتج يقول الشيخ يفعلها هنا. يقول ابن تيمية قد ينطق العالم المجتهد السلف البدعة، يخطئ العالم في قر البدعة ويعمل به مجتهدا لكن مخطئ، كما اجتهد كبار علماء الإسلام في نكاح المرأة بغير إذن وليها، فقال لا بأس المرأة أن تنكح نفسها بغير إذن وليها وهو زنا، لكن ما بلغه الحديث. كما قال أبو يوسف لو كان شيخنا أبو حنيفة يعرف حديث الوقف لقال به. قال ابن تيمية قد ينطق العالم مشاهد السلف بدعة، الحديث ضعيف منه صحيح ولتأول مرجوح يظنه راجح، فهو يتكلم بما يراه فيخطئ. فأنت إذا عرفت خطأه وعرفت أن الرسول كيف فعل هذه العبادة، ليس لك أن تترك فعل الرسول لفعله، لأن الله يوم القيامة سيكلمك ويسألك عن العلم الذي بلغك، كما قال عمار بن ياسر إن هذه زوجة نبيكم قالت بهذا القول المخالف عن السنة مجتهدة، قال يبتليكم الله لفعلها وهي عالمة، أقوله تتبعون وطريقته تقلدون أم قولها؟ ابتلاء من الله. قد يفعل عالم شيء خطأ وتعرف الحق لا تحتج به، لأن الله يبتليك، قوله وقول رسوله تتبع ولا قول هذا العالم فتفتن. فلا يجوز الاحتجاج حينئذ في الخطأ لقول العالم، خاصة حكيم الحجام قال إن الشيطان اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه فيزل حينئذ، يقول هذا الشيء ما في بأس، هو في بأس شرعا، يزل الشيطان يزل لسانه ليتبع. فحينئذ العدول يقولون لكن هذا الذي قاله أين أصله بالسنة؟ والأصل بالعبادات المنع، ما الدليل؟ لا يجدون دليل، فيخطئون ذلك الشيخ ويكون هذا زيادة في بر من اكتشف خطأ وفضل، ويكون من اتبعه بالخطأ زيادة في شره. ولذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. من أرضى الناس سخط الله، صار يرضيهم حتى يرضون عنه ويخدمونه. سخط الله عليه وأسقط الناس. فبعد حين تجده إذاعته ستكون شؤم عليه وسيرزع بغضة الناس وسيؤول إلى قلة الرزق ويؤول إلى أمور عظيمة. فعلى المسلم أن يبتدع بطاعة الله ويتبع ما أنزل، كما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب نتوقف عند هذا الحد. أسأل الله ينفعنا وإياكم سمعنا وتعلمنا الحمد لله رب العالمين.
قد يبتدئ الرجل على نفسه المسلم يبتدئ الصيام على النصف يقول ادرك ما بقي من شهر شعبان، ابتداء الصيام على النصف هل هو مستحب ام مقبول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتصر شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. ولكن هل هذا الذي به تحديد أن من صام كان آثما أم أنه مكروه يجوز الصيام والافضل تبقى الظاهر ان المؤمن ليس كافرا؟ قال لا تصوم حتى يكون رمضان الكعبه فكار اذا تعرف ولا عرف. ويدل على ان هذا النهي مكروه وليس بالعار. قال رواه البخاري في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان في صوم يوم او يوم. قال ابو يعني الشافعيه فيحرم تقدم رمضان في صوم يوم او يوم، فدل ان ما كان اكثر من يوم رمضان كما كان شعبان جائز. فاذا جمعت هذا الى حديث لا تصوم في يوم رمضان تبين انه موجود ليس الحق، حينئذ يشرع الصيام. لكن الافضل للمسلم ان يدركه بعد الصيام. فاذا اراد ان يجد هذا الدليل فكان ينبغي له ان يبتدئ الصوم قبل النصف ويوافق على النصف على الطين، ويخرج من هذا الدليل ويخرج منه فيما لو ابتدئ الصيام قبل النصف أن تبتدئ في الصيام إلى رأى النصف كحينئذ لا حرج عليك في ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فمن كان يصوم لدين الخميس بدل صومه يعني يترك غير ذلك، لأن هذا هو الصيام بلا اثنين يسمع النصف. نعم، فإذا قال فيما هو أشد إلا صوم كان يصوم ما ذكره وهو حديث أقدم رمضان بصوم يوم ويومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. فيجوز أن يتقدم رمضان بيوم مثلا اثنين كان متعود يصوم اثنين، فكان 30 شعبان اثنين يوم الشمس خلاص لأنه صاروا للاثنين لا صار له موقف. قال إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. فحينئذ من كان وقتها بعد النصف صيام الركعتين عليه من الاثنين والخميس. ولا بخاصه ما يرى السنه في كلام بها من مثله وان الصيام والصبر شعري وقت الستار امر الى 29 منها، لان الرسول كما يسال المسلم والتلمذي في الجامع قال رجل اصبت من سبع شعبان قال لا يصبر قال بين عصر صوم يومين، يعني مكان اليوم تدل على صوم شعبان والذي يصوم فيه في يوم يومين لكن قد يقال ان هذا في السفر ولا اخر فصوم واعتاد صوم الثور شعبان الشعبان من هذا السنه عباد الله استعمل والاستعداد يكون يعني تقرب عندكم انه ليس شهر طعام وشعار ومسافر في السماوات والسهرات وقيل والنار وجلده السوار وانما المقصود في التقوى قال يا ايها الذين امنوا انزل عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اسالوا ان يبلغنا ووفقنا به الصيام الحمد لله رب العالمين.
نعم.
السلام عليكم. ما على الشخص إذا نسي قضاء قيام الليل؟ إذا نسي قيام الليل وتر فليؤديه ذكره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليؤديه إذا ذكره. يؤدي الوتر إذا ذكره. إذا تعمد النوم عن الوتر لمرض أو كسل فإنه يقضيه ما بين الضحى ما بين طلوع الشمس إلى قبل أن تصبح الشمس وسط السماء شفعا. فمتعود مثلا يصلي قيام الليل 12-11 يصليها 12 وإذا كان متعود يصلي 3 يصلي 4 وهكذا. هل يجوز الخروج لصلاة الظهر في وسط حرمة شديد محترقة تضر الإنسان؟ والله نعم. هل يصل الظهر إلى هذا الحد؟ هل يصل؟ يصل إذا قلت يصل. وأن الرجل تصل درجة الحرارة 80 يحترق جدا هذا لا في والله. لكن لو وصل وضرك ضر شديد لا تحتمله خلاص مثل المطر الشديد صل بالبيت. النبي قال في المطر الشديد صلوا في رحالكم. إذا كان هناك ثم ضرر شديد لا تستطيع أن تخرج للصلاة لشدة الحر. وأنا ما أدري هل في حر من هذا انقلوا لي أنا ما أدري. فإذا وصل الأمر لهذا وصل 70 درجة 90 فحينئذ احتمي في بيتك وصلي أو اتخذ شمسية ورا فيها النفس. هذه مظلة. النبي لما كان يرمي الجمرات كان حر يبدو فيه شدة والشمس فظل له بلال بما يشبه الشمسيات اليوم اللي ظل له بلال وهو يرمي الجمرة صلى الله على نبينا محمد. يعني التعذر مثل هذا في نظر قال من سمع النداء فلم يجد من غير عذر فلا صلاة له. لا بد يكون عذر واضح يعني. يقول ما حكم تهريب السلع التي لا يسمح ولي الأمر بدخولها؟ لا يجوز لك يا أخي تهرب السلع ولي الأمر ما أدل بها لأن النبي أمر بطاعة ولي الأمر في غير ناس. فدام مشتحت على هذه السلع لا نريدها تضر باقتصاد البلد أو غير ذلك قاطع. يقول النبي من أطاع الأمير قد أطاعني من عصى الأمير فقد عصاني. طيب امرأة ستسافر قريبا هل يجوز لها أن تصلي العصر مع الظهر والعشاء مع الغرب؟ لا بأس حتى ترجع وهي تجمع تقصد لا بأس حتى ترجع. لأن الجمع الجمع رخصة والقصر أفضل. الجمع رخصة والقصر أفضل حتى ترجع إلى بلدها تقصد حتى لو قعدت 6 أشهر. ابن عمر قعد في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة
ومسروق ولي ولاية لا يريدها سنتين ويصرص. فإذا لا العلام العدينين كان له سلف كان لا تستغربوا الفتوى يقول يطعد زنديكا يدرس 3 سنين نقص الصلاة. طيب مسروق من التابعين كان كان يعني يقصر الصلاة 2 سنين لأنه ولي في ولاية لا يريدها. ومن عمر 6 أشهر ورسول الله 19 يوم كان يقصر الصلاة في مكة في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة بل كان يجمع وهو مقيم. لكن ماذا لا نعرف يصلي في فندق قصر والله حتى في سفر الجهاد على الاجتماع علينا ما حد يقصر الصلاة معك إذا حيث نادى للصلاة جانب الفندق صلى. لكن لو في مكان ما يسع فيه النداء لو أذن بالصوت الطبيعي غير ميكروفون فليس عليك حضور الجماعة. لكن أحمد لا تصلي جماعة ولا ننكر من صلى لوحده الفندق لأن النبي ما أنكر ولا أصبر الصلاة في حديث ابن أخيه لما انتهى اللهم صل عليه قضى صلاة الفجر وإذا برجلين في آخر المسجد مسجد الخيف منى فدعاهما النبي كاللهيب سبحان الله قال رأيت النبي جالسا قرفصا برقت لنتقل امرأة. فلما قال النبي تعالى سبحان الله دخل في قلبي الخوف فقال الراوي فجاء رئيس الغداد من الخوف قال ما منعكم تصلي مع الناس؟ قال يا رسول الله صلينا في الحال. قال إذا جئتم الناس يصلون صلوا معه تكون لكم لابنة. فما استفسر النبي وقال كيف تصلون في رحالكم وهل اجتمعتم ولا تفرقوا كنتم متفرقين هل سمعتم النداء ولا سمعتم النداء كل ما استفسر عنه فدل على تخفيف السفر في أمر القصر. نعم يعني في الاجتماع على الأحوط أداء بالخوف الشديد الله أمر الاجتماع في سورة في وقت الجهاد فقال فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فذكر صلاة الخوف وأمرهم يجتمع عليهم واحد. ينبغي الذي يكون في الفندق لا معه أحد يصلي ولو رأته يصلي مع الناس هذا أحوط. ما حكم الصيام بعد النصف شعبان؟ الأخوان يسمعون الكلمة يا أخي يسمعون كلمة العشاء أنا أدعت إذا كانوا يسمعون هنا فأدعت أنه مكروه الصيام بعد النصف شعبان مكروه. وإن كان صومي يصوم إذا الذين يخميس فلي صوم لكن تزول كراعة كانت لو ابتدأ الصيام قبل النصف. ممكن تغير لنا في سورة الفاتحة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ أنا أولا أترك لك آية في القرآن جمعت الثلاث أنواع من التوحيد. ما هي؟ قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له هل تعلم له سميع؟ رب السماوات الرب الخالق المدبر المتصرف هذا توحيد الربوبيه فاعبده اي وحده كل آية القرآن اعبدوا الله كما قال العباس وحد الله هذه ألوهية. هل تجد له سميع؟ اسمع اصلا اياك نعبد واياك نستعين ألوهية رب العالمين ربوبيه مالك نعم الحمد لله رب العالمين تضمن الصفات والإلهية لأنه ما حمد الله وذكر الاستغراق عن حمد عن الحامد مستغرق له إلا له الصفات الجلال والكمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لأن الرحمن الرحيم يمكن أن تكون من الصفات من الأسماء والصفات. طيب يقول إذا استخدمت السواك وأنا صائم سبحان الله السواك تطلق على الفعل وعلى الآلة وخذ السواك هذا السواك الذي تصنعه مخالف للسنة هذا السواك يعني تحريك، هذا مخالف للسنة سمى سواك، والآلة نفسها تسمى سواك. طيب هل سمعت واحد من الصحابة يقول مسواك؟ هذه لغة عميقة. اي مسواك ما في وين جابوها؟ ها؟ اي مسواك ها؟ اي والله ما في لا تسويت طبعا ما في الله أعلم تسويت إنها سواك قد يقال الاستياد هذا الاستياد اللي تصنعه لا اينا لكن الآلة ثم نسواك ما سمعتها عن العرب ما سمعتها عن أشعار العرب في كلام الصحابة لما سمعت قد تكونوا سمعتم أنتم فبينوا. طيب إذا مات المؤمن على خير وهدى وصلاح وعاقب حسن هل ممكن بعد ذلك أن يمر على قبر المسيح الدجال ويخرج من القبر؟ يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فمن مات سيكون قد فإنها لا تثير المسيح الدجال القبر. هل صحيح أن المسيح الدجال من قدرة أنه يحيي أبوي رجل ويأتي بهم على حقيقة القبورين فتنة؟ أبد؟ تمثل شيطان يعني في الحديث يأتي أعرابي يقول له المسيح الدجال هذا ترى يعني كل الناس كثير أنت اهرب منه إذا حضر في بلدك لا يأخذ قبل استطلاعتك والله كنت أسمع زمان القصاص أو الوعاظ وكرون المسيح أو الخطباء قل ما شوف روح شوف كيف يشير للسماء هذا يقتلك قبل استطلاعتك والله يقتلك ويهلكك. النبي صحيح سنة أبي داود حديث عمران بن حصين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المسيح الدجال فليلأ عليه أن يهرب فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع لما يرى مكان رد الشبه ياخذ عقوبة باستطلاع ذلك فكان من يقتلهم الدجال في خارج مكة والمدينة ما يدخل مكة والمدينة أنه يأتي يريد أن يدخل يجب على ألقابها ملائكة تصرد شرط السيف يعني رابعة السيف تحوش أو تمنع من دخول مكة ثم تنتفض مكة ترتجف ثم يخرج في منه المنافق والمدينة ترتجف كيف قضية خلص من المؤمنين. فمن يتهم المسيح يمر على شخص أعرابي يريد أن يظهر الكفر والإيمان به يقول لو أحييت لك أبويك من القبر الآن تؤمن بي؟ أنا أعرابي مسكين أؤمن بك يتمثل فيمثل لهما أو يتمثل له شيطانان والآن هذا يحدث في عالم يسمى في تحضير الأرواح يدخل في غرفة مظلمة ويدخل عند ذاك الزنديق الخبيث والأحضرية الروح يتمثل بكلمات ساحر أو كاحل فيأتي جني يتصور على صورة أبيه يكلمه يا أبي ولدي كيف حالك حسبه أيوه على علم تحضير الأرواح في زعمه وهو شيطان. هذا أخو المسيح الدجال هذا كاهن تلك الحجرة يأخذ حوالي 10,000 أو كان يقول أحضر لك روح أبوك إيداش الشيطان يتعاون معه ويأتي على صورة أبي ونفس صوته ونفس مزحاته يمكن إذا كان يعني يذكره في الدنيا شيطان. ف يتمثل بصورة شيطان وليس هو على حقيقة. يقول ذكر في العلم لأنه ما يدخل في سمى الإيمان العطاء لله والمنع لله. هو الرجل لابد إذا أعطى شيء على كل حال يعطيه لله وإذا منع لله يكون منعه وعطاؤه لله ويكون العمل الصالح. يعني يقول لواحد أعطيني المسجل يقول أمنعك من المسجل ما أعطيك إياه يقول يا أخي أعرني. منعه لأنه يعرف أنه إذا أخذ المسجل أو أخذ جواله يستعمل بالحرام فيمنعه لله، هو يحب نفسه يكون بخيل. يعني يقول الناس الرجل الصائم الذي يعمل تحت أشعة الشمس أفضل أجر من الصائم القاعد في منزله، هذا صحيح، لكن إذا كان ذلك تبع النقص يكون مثلا صائم يجي يقدم على مصلحة العمل عنده يقول جيبوا لي مكان أشتغل فيه تحت أشعة الشمس الحمراء في رمضان، على ابتداء كلف المشقة، لكن إذا عمله هكذا أجره على قدر المشقة، يكون أجره على قدر المشقة. هل سيخصص أيام العمل دورة فقه الصيام؟ نعم، أيام عمل دورة فقه الصيام نعم، سنأخذ نختار كتاب ما شرح من قطفنا من كتب العلم، ما شرح قطفنا في الصيام، أنا كل سنة نأخذ من أخذنا الزاد مرة أخذنا عمدة الفقه ونحاول ننور كل سنة، يعني نأخذ كتاب في الصيام إن شاء الله، دورة تسمى لغة العصر، دورة علمية ثلاثة أيام. طيب، هل هناك فضل من صلاة التراويح خلف الإمام حتى ينتهي؟ نعم، القائم مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام الليل، لذلك أنا حريص سبحان الله في رمضان يعني خفت عن نفسي الكسل الخاص كثير منه، يقول بصلي في البيت ونام للفجر راح اضمن على الأقل مع الإمام حتى ينتهي، من مقام الإمام حتى ينتهي كتب له قيام الليل، جاء العيد الحمد لله من أول يوم لآخر وأنت تحتسب غفر له ما تقدم، لكن القارئ إذا كان نشيط يقرأ في بيته، ابن عمر كان يقرأ في بيته إلى آخره، أقرب الإخلاص وتبديد الآيات والبكاء من خشية الله والبعد عن الرياء طيب، لكن كريم الناس ينزل في القرآن. ما حكم إخراج يوم الجمعة في الصيام؟ إخراج يوم الجمعة مكروه، أجمعوا على أنه مكروه، ما في أحد قال محرم إذا أفرد، لكن تزول كراهة لصوم يوم قبله أو يوم بعده كما روى الحديث. اقرأ الجنائز.
الحمد لله.